طيب ذكرنا الضوابط التحريم السبع، لا لازم نذكرها بالفوائد الشرح. طيب المحرم السبع ممكن نحيل جلا على ما سبق في الشرح أو في التفسير، على ما سبق في التفسير، لأن مهم أن نعرف أن الأم يدخل فيها الأم والجدة ومن قبل الأب ومن قبل الأم. اين خلاص. الثاني ثبوت التحريم بالرضاع لقوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. ومن فوائد الايه الكريمه ان الام عند الاطلاق لا يدخل فيها الام من الرضاع، الام عند الاطلاق لا يدخل فيها الام من الرضاع. وجه ذلك أنه لو كانت الأم من الرضاع تدخل في الأم عند الإطلاق ما احتيج إلى قوله وأمهاتكم التي أرضعنكم، لأنها تدخل في قوله وحرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. ويتفرع على هذه الفائدة أن أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم، إن الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع. فإذا قال قائل أم الزوجة من الرضاع حرام لدخولها في عموم قوله وأمهات نسائكم، قلنا لا نسلم هذا. ليش؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآية تكرار لما في البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم قبل، من فوائد الآية الكريمة ثبوت الأمومة بالرضاع، ثبوت الأمومة بالرضاع. وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعت أمي، لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدة، لأن الله قيدها فقال أمهاتكم اللاتي أرضعن، فأنت تقول أمي من الرضاع تقيد لئلا يتوهم السامع أنها أم من النسب. ويتفرع من هذه الفائدة ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عمة، وبعضهم يسميها خالة على الإطلاق، على الإطلاق. نعم. وكذلك ما يفعل بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أبي الزوجة، يقول عمي خال، حد يقول عمي وحد يقول خال، هذا غلط، لأنها تسمية لا تصح لغة ولا شرعا، لا تصح لغة ولا شرعا وتوهم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، تسمونها العتمة فإنها في صلاة الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء كما في القرآن. فالمصطلحات أو الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاع بقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والرضاع يصدق بمرة بل بمصة، لأن من مص من ثدي المرأة قيل رضع. وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة. وإلى هذا ذهب الظاهرية، وقالوا إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة لأنه جاء مطلقا في القرآن، والمطلق يصدق بمرة واحدة. ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تحرم المصة ولا المصتان، أو الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. طيب والثلاث؟ الثلاث تحرم بمقتضى مفهوم هذا الحديث، لا تحرم المصة والمصتان، مفهومه أن المصة والمصتين تحرمان، لا تحرم، هذا منطوقه، مفهومها أن ما زاد عليهما يحرم. وإلى هذا ذهب أيضا كثير من العلماء أهل القياس، مو أهل الظاهر، أهل القياس، وقالوا إن الثلاث محرمة لمفهوم الحديث. وقال بعض العلماء: لا يحرم إلا خمس، لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المحرم 5 رضعات. وأجاب عن الحديث لا تحرم المصة والمصتان بأن تحريم الثلاث بالمفهوم، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم إيش؟ يقدم المنطوق. لماذا؟ لأن المفهوم واسع يصدق بصورة واحدة. فمثل: لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم، والثلاث والأربع والخمس والعشر مسكوت عليه بالمفهوم. إذا رضع 5 رضعات حرم، ثبت التحريم. وإذا قلنا يثبت التحريم ب5 رضعات فإننا لم نخالف المنطوق، لأن مفهومه الثنتان لا تحرم وما زاد، فيصدق بصورة واحدة. لهذا نقول إننا نقدم دلالة المنطوق. لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث طعنا موجعا، قال: هذا الحديث لا صح ولو كان في مسلم، كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ولم نجدها الآن في القرآن؟ لأن الواجب إذا كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن يجب أن لا تقع، ولو فتح الباب لكان هذا سبيلا إلى تصحيح قول الرافضة إن في القرآن شيئا محذوفا، وبناء على ذلك فالمتن منكر. ونأخذ بحديث لا تحرم المصة والمصتان، أو نأخذ بالإطلاق. ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث، لأن عائشة صرحت بالنسخ، ولكنها كانت فيما يتلى من القرآن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم علم التالي لها بإيش؟ بالنسخ. وهذا أمر واقع، فالحديث يدل على أن النسخ وقع متأخرا لم يعلم به بعض الناس، فصار يقرأه فيما يتلو منه القرآن. وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن نتجرأ على طعن الرواة، لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم من؟ وهم الرواة وخطأهم، وهذا شيء صعب. فمهما أمكن قبول خبر الثقة فاقبله، أما إذا لم يمكن وكان مخالف للقرآن فلا تقبل، لكن إذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح، أنها خمس رضعات، وفي الحديث معلومات، فيفيد أنه لو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع فلا عبرة به، لا عبرة بهذا الرضاع، لأن الحديث قيد بماذا؟ بمعلومات، ومع الشك لا يثبت الحكم. وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الناس بهذه المسألة، لأن كثير من الناس يأتي يقول الرضاع ثابت لكن ما ندري كم الرضاع، لا ندري كم الرضاع. نقول الحمد لله ما دام أن الحديث خمس رضاعات معلومات فإن ما شك فيه ليس معلوما، وحينئذ لا يثبت به الحكم. واضح؟